أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين الصابرين المحتسبين، ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. نصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فاللهم صل وسلم عليه صلاة كاملة يا رب العالمين في هذا اليوم المبارك الأغر. مستمعي الكرام، حياكم الله وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى مع كوكبة من علمائنا الأجلاء. مستمعي الكرام، موضوع الأسرى كما تعلمون والمعتقلين وكيفية المعاملة والتعامل والمحافظة على هذه الحقوق، حقوق الأسرى، من الموضوعات المهمة وكذلك من الآلام التي في قلب كل مسلم وفي كل مسلم حر على وجه هذه الأرض. في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى، والذي نستضيف من خلاله ثلة من علمائنا الأجلاء، فضيلة شيخنا الفاضل الدكتور سلمان الداية أستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية، وكذلك سيكون معنا بعد قليل فضيلة الدكتور يونس الأسطل الأستاذ الشريعة والقانون وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، وكذلك سيكون معنا فضيلة الدكتور أحمد نوفل من المملكة الأردنية الهاشمية بإذن الله تبارك وتعالى. نبدأ هذه الحلقة على بركة الله عز وجل مع شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور سلمان الداية، ونرحب به أجمل ترحاب عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب.
حياكم الله وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك على هذه الاستضافة والاستجابة معنا عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. بداية شيخنا الفاضل، كما تعلم أن عشرات الأسرى الفلسطينيين الذين يقضون في السجون الصهيونية ويلاقون من العذاب ويلاقون من الاضطهاد والمعاناة ما الله تبارك وتعالى به عليم. بداية شيخنا الحبيب، قضية الأسرى من القضايا كما تعلم التي توجع كل حر فضلا عن كل مسلم، بل من القضايا التي تنخر في قلب كل مسلم. السؤال: قضية الأسرى بالنسبة لعلمائنا الأجلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. ذكرت في درج الكلام أن الأسرى عشرات، تقصد عشرات الألوف في سجون الاحتلال. واجب الأسرى كبير، ليس فقط هو واجب على العلماء، بل هو واجب على كل مسلم من المسلمين وجوبا كفائيا، حتى يدرك الأسرى فرجهم وأمنهم وأمانهم، وإلا تطرق الإثم حتى يعم الجميع. ودليل وجوب هذا الحق على كل مسلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلهفة: جارية له يا رسول الله. قال: ويحك، ما لك؟ قال: شرا، أبصر لسيده جارية فغار فجب مذاكيره. كلام مجمل لا يكاد يفهم، أن هذا الرجل الملهوف المتوجع دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث ويستصرخ، فقال صلى الله عليه وسلم له: ويحك، ما لك؟ فقال: مرت جارية لسيدي بين يدي فنظرت إليها فغار السيد فعاقبني فجب مذاكيري، قطع آلتي، قطع ذكري. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضاق صدره وتوجع لما سمع ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. فالتمسوه فلم يجدوه، فقال صلى الله عليه وسلم للغلام: اذهب فأنت حر. فقال الغلام: على من نصرتي يا رسول الله؟ قال: على كل مؤمن. شك الراوي فقال: أو على كل مسلم. هذا حديث حسن. من فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن حق هذا الغلام المملوك على كل مسلم، يجب على المسلمين جميعا أن يدفعوا عنه مظلمته، أن يرد عنه ما وقع عليه من ضيم ومن ظلم. وهو حر وليس، وهو عبد وليس حرا، وهو فرد وليس مجموعة أو وليس جماعة كبيرة. فهذا يعني أن الحر صاحب واجب آكد وأشد، وأن جماعة الأحرار واجبهم آكد وأشد أيضا. فيجب على كل مؤمن، على كل مسلم، ألا يقعد عن دفع الضيم والظلم عن الأسرى، وينبغي أن يبذل وسعه في تفريج كربتهم وإقالة عثرتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بنصرة المظلوم. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام، ثم ذكر الحديث بطوله. إذن من جملة المأمورات التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ومن ثم الناس من ورائهم نصرة المظلوم. فينبغي أن يلتزم هذا فرضا كفائيا، فإذا قصر فيه الناس لحق الإثم جميع المسلمين. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين لا يجوز لهم بحال أن يسلموا إخوانهم ولا أن يظلموهم ولا أن يخذلوهم، بل ينبغي أن ينصروهم وأن يحيطوهم بالعناية والرعاية وأن يكونوا من ورائهم. وأذكر هنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا.
نعم.
قال: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. من فوائد الحديث أن المسلمين لا يجوز لهم أن يقسموا عن شأن إخوانهم في سجون الاحتلال، بل ينبغي أن يسعوا سعيا دؤوبا موصولا من غير أن يدخروا وسيلة من الوسائل يستطيعون أن يدفعوا وأن ينافحوا وأن يسعوا من أجل أن يستنقذوا إخواننا وأخواتنا الأسرى في سجون الاحتلال، حتى يخرجوا من ظلمة الأسر إلى نور الحرية. واسمح لي أن أذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع بعض أصحابه في الأسر قنت في أدبار الصلوات شهرا كاملا، شهرا كاملا يدعو بتفريج كربتهم وفك أسرهم وعودتهم إلى أهليهم وإلى فضاء الحرية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة في صلاة شهرا كاملة، إذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال أبو هريرة: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد، فقلت: أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم؟ قال: فقيل: وما تراهم قد قدموا؟ يعني ألم ترهم أنه قد أفرج كربهم وفك قيدهم؟ إذن هذا دليل واعظ أن الأمة جميعا ينبغي ألا تتأخر عن السعي حتى ولو بالدعاء في أدبار الصلوات، وذلك أنه من مواطن الإجابة، لتبقى قضية الأسرى حية في قلوب الأفراد وفي قلوب المجتمعات، أن تكون حية في الأسر وفي المؤسسات. فهذا أقل واجب لإخواننا وأخواتنا الأسرى، يعني علينا، ينبغي ألا نغفل وألا نقعد وألا نتوانى وألا نقصر في هذا الشأن. ثم ينبغي أيضا أن نفعل هذا في مؤسساتنا وعلى منابرنا، وكذلك في المحافل الدولية والمؤتمرات، من أجل أن نفرج الظالمة، ومن أجل أن نضغط عليه وأن نبين عوره وعكره، وأن نسعى سعيا حثيثا في تفريج قربة إخواننا. نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك قريبا، اللهم آمين.
فتح الله عليك وجزاك الله شيخنا الحبيب. شيخنا، يعني كما تعلم أن الأسرى أسروا بقدر الله تعالى، وهم يدافعون عن أقدس وأطهر وأعدل قضية، ألا وهي فلسطين. والقدر كما تعلم لا يرد إلا بالقدر، كيف يرد قدر الأسر شيخنا الفاضل؟
بكل وسيلة متاحة.
نعم.
بكل وسيلة متاحة. فإذا تيسر أمر المجاهدة فلا يجوز التواني، وإذا تيسر أمر تسوير قضيتهم في المؤسسات وفي المجتمعات وعند الحكومات وكذلك في المحافل الدولية ونحو ذلك، لا يجوز التواني ولا التقصير. ثم أيضا أخي الكريم، لا يجوز أن نغفل جانب الدعاء وإنزال الحاجة بالله، لا من الأسرى أنفسهم ولا من ذويهم ولا من كل المسلمين، فإن الدعاء من أعظم السلاح، وأراه مغمدا عند كثير من المسلمين. والله جل وعلا يعني ذكر أو أمر عباده المؤمنين بالدعاء، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وأنت تنظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وألح بالدعاء على الله جل وعلا شكرا كاملا يقنط في أدبار الصلوات، فأبره الله جل وعلا وفرج كربة أصحابه الذين أسروا.
بارك الله فيك وفتح الله عليك. شكر لشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ سلمان الداية أستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية، ونرحب كذلك أجمل ترحاب بشيخنا الحبيب فضيلة الدكتور يونس الأسطل أستاذ الشريعة والقانون والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل.
بكم وحيا الله الإخوة المستمعين جميعا.
بارك الله فيك وجزاك الله خير على هذه الاستجابة في هذا البرنامج المبارك بإذن الله عز وجل. شيخنا الدكتور يونس الأسطل، كل بكى على أسراه إلا أسرانا، لا بواكي لهم وهم يواجهون وحدهم بأجسادهم ظلم السجان، إلى متى استفراد اليهود بأسرانا شيخنا الفاضل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي يحمد في السراء والضراء على حد سواء، وبعد فإننا في هذا اليوم المبارك نقول لأسرانا حسبكم أن الله معكم، إن الله عز وجل قد أقسم لا على الابتلاء وليصنع على عينه، ولا شك أن الأسر في سجون أحفاد أو إخوان القردة والخنازير بتعبير الأدق، هذا فيه ابتلاء عظيم ليصنع الله هؤلاء الأبطال على عينه، وإن أكثر قادة المقاومة وقادة الشعب الفلسطيني كان الله عز وجل قد صنعهم في السجون والمعتقلات، وما تحقق من إنجازات وانتصار ما كان ليتحقق لولا أن التجربة الاعتقالية قد صنعت من كثير من أبناء الشعب الفلسطيني قيادات قادرة على التعامل مع هذا الاحتلال بوسائل مكافئة، يوم عرفوا هذا الاحتلال عن قرب ومن خلال التجربة الاعتقالية. كما أنني بهذه المناسبة أود أن أقول إنه وحتى لو طال اعتقالهم فإن هذا الاعتقال لا يساوي شيئا بالقياس إلى خلود أعدائنا في جهنم. يجب أن لا نغفل عقاب الله في الآخرة فضلا عن سننه في هؤلاء المجرمين في الدنيا. إن أعدائنا سيكونون عفوا إن أعدائنا سيكونون في جهنم في زنازين ضيقة قال الله فيها، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، وقال إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، أي في اسطوانات مجوفة، فضلا عن أنهم مقيدون بالأغلال والأصفاد والسلاسل وما إلى ذلك. عفوا، وعذابهم بزبانية معها مقابع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. نحن موقنون من هذا لأنه جزء من عقيدتنا، ولكننا مؤمنون أيضا أن الاحتلال إلى زوال، وأنه مهما على الصهاينة علوا كبيرة فنحن على موعد مع مجابهات نسوء بها وجوه الاحتلال، وندخل المسجد كما دخله الفاتحون أول مرة في زمن عمر بن الخطاب من الصحابة والتابعين، ثم نتبر ما علاه بنو إسرائيل تتبيرا. وفي الحروب السابقة وخاصة في العصر المأكول لا شك أننا أسأنا وجوه الاحتلال، تحقق الثلث الأول للتحرير، وإن شاء الله كما حررنا أسرانا في صفقة وفاء الأحرار واحد، من المأمول إن شاء الله أن تكون صفقة الأحرار اثنين بأثمان أكبر من أثمان الصفقة الأولى، وإننا لندرع إلى الله أن تكون قريبة وأن تكون عاجلا غير آجل، وحتى يشارك معنا إخواننا هؤلاء الأسرى في معركة الوصول إلى المسجد الأقصى ودخوله كما دخله الفاتحون أول مرة. ومن هنا يعني أنا أكاد أرى سجون الاحتلال وقد فرغت بالكامل من أبطالنا، بل تحولت إلى سجون للصهاينة أنفسهم، لجنودهم ومستوطنيهم، لأننا في اللحظة التي نتمكن فيها منهم سنحقق فيهم حكم الله من فوق سبع سماوات، هذا الحكم الذي قال الله فيه: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. هذا يقين لا نشك فيه أبدا، وبمقدار ما نعد ما استطعنا من قوة سنقرب هذا اليوم إن شاء الله تعالى. وأحب أن أقول إن بعض أساسة الصهاينة يقول إن كتائب القسام لو أرادت أن تختطف المزيد من الجنود أو المستوطنين فإن هذا لا يستغرق معها إلا مسافة لا تزيد عن ربع ساعة، وقد تتقلص إلى 10 دقائق، إذ يتخيلون أن بعض الأنفاق قد وصلت إلى ما تحت مستوطنات غلاف قطاع غزة، ولهذا يتخيلون أن عشرات من كتائب القسام يمكن في لحظة من اللحظات على حين غفلة من أهلها أن يخرجوا لهؤلاء المستوطنين ليحصدوا أكبر قدر منهم، ثم يختطفوا عددا منهم ويعودوا في دقائق معدودات. هكذا يتخيل الصهاينة قدرة القسام على يعني الحصول على المزيد من الأسرى الصهاينة لتكون صفقة تحرير الأسرى أكبر وأعظم. ومن هنا فإننا نطمن أسرانا أن المقاومة تعمل بالليل والنهار لليوم القريب الذي تنقذهم فيه جميعا من سجون الاحتلال، والشعب الفلسطيني كله من وراء خيار فطف الجنود ومبادلة الأسرى بالجنود، وحتى وحتى لو كلفنا هذا حربا جديدة فإن المقاومة بعامة والقسام بخاصة قد أكمل استعداداته لأية مجابهة يفرضها علينا الاحتلال، وظني أن الاحتلال قد أدرك هذا فهو متخوف من مجابهة جديدة. من هنا فإنه يبعث لنا بين الحين والآخر بدبلوماسيين أوروبيين وغير أوروبيين يطلب هدنة في مقابل رفع الحصار وإعادة الإعمار، وكأنه أدرك أن سياسة العصا لا تفلح معنا، فيحاول بسياسة الجزرة أن يؤخر يوم النهاية إن شاء الله تعالى، لهذا ليطمئن أسرانا وليكونوا قريري العين أن اعتقالهم لن يطول، وأنه سيأتي اليوم القريب الذي يرون فيه السجانين وقد أصبحوا سجناء، وأصبح أسرانا هم السجانين للصهاينة مستوطنين وجنودا، وما ذلك على الله بعزيز. يمكن أن أتحدث في هذا الكثير، لكنني لا أود أن أستحوذ على وقت الإذاعة ولا على الإخوة الراغبين أن يكون لهم سهم في يوم الأسير الفلسطيني بما يبعث الأمل القريب ويجعلنا نعيش مع التفاؤل اليقيني إن شاء الله بأننا سننتزع أسرانا وسيكونون بين ذويهم وأهليهم في ظرف قريب وقصير إن شاء الله، رغم أنف الصهاينة ورغم أنف المتصهينين
بإذن الله تعالى،
والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل. أخيرا الأمة الإسلامية كما ترى ملبدة بالغيوم السوداء والأحداث الجلل والتي يعني يظن الناظر إليها للوهلة الأولى أن النصر لليهود وما علينا إلا الاستسلام لهم وللواقع الأليم. ما هي نظرتك شيخنا الفاضل؟
أنا على كمال اليقين أن ما يجري في المنطقة يهيئ الله به الأمة لتكون إن شاء الله قادرة على التخلص من حقبة الحكم الجبري وهو الوجه الآخر للاحتلال عبر معظم الحكومات الرويبضات الذين يعرضون على الاحتلال يعني أن يدخل معهم في اتفاقية تسوية بموجبها يعطي الضفة والقطاع اللي يعني بصورة دولة ممسوخة وتفتح له عواصم العرب ليرتع فيها كيفما يشاء. هذا انبطاح وهذا هوان وهذا ضعف وهذا وهن. ولهذا فإن ما يجري في كثير من الدول العربية الآن من صراع الشعوب مع جلاديها سيفضي إن شاء الله بالانتصار الكبير لهذه الشعوب وسيهيئ المنطقة لتتوحد تحت قيادة واحدة ويومها يرى الصهاينة أنفسهم وقد صاروا جزيرة صغيرة في محيط إسلامي موحد وعندها سيستسلمون دون الحاجة إلى إيجاف خيل أو ركاب كما استسلم أسلافهم الأولون في بني قينقاع وبني النضير وقريظة وخيبر وما إلى ذلك.
بإذن الله تعالى. شكر الله لك فضيلة الدكتور يونس الأصل أستاذ الشريعة وكذلك عضو المجلس التشريعي الفلسطيني. بارك الله في لك وجزاك الله خيرا ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. بعد قليل بإذن الله تعالى مستمعين الكرام سنكون مع فضيلة الدكتور أحمد نوفل من المملكة الأردنية بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن الآن دعونا نرفع على مسامعكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها. حياكم الله مستمعين الكرام وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الخاصة والمباركة بإذن الله تبارك وتعالى من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي والذي خصص لأسرانا الأحباب. طبعا نشكر طبعا كل الأخوة المشايخ العلماء الذين شاركونا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور سلمان الداية وكذلك الدكتور يونس الأصل. وكذلك الآن نرحب أجمل ترحاب بشيخنا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد نوفل من الأردن من جامعة الجامعة الأردنية الهاشمية. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل معنا في هذا اللقاء. بداية شيخنا الفاضل ونحن في هذا اليوم يوم الأسير الفلسطيني، هل أصبحت قضية الأسرى قضية موسمية نستذكرهم في يوم 17 من أبريل أم ماذا؟ السؤال شيخنا مرة أخرى، هل أصبحت قضية الأسرى قضية موسمية تستذكرهم الأمة في يوم 17 من أبريل أم ماذا؟
نعم يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على مشاهدينا في قناة الأقصى وسلام في فلسطين وفي غزة بالذات. حياكم الله، ثبتنا الله وإياكم، قواكم الله. وبعد، الأسير هو يعني طليعة هذه الأمة، هو من ضحى بحريته من أجل حرية وطنه وأمته وشعبه ودينه.
نعم.
هل قضية الأسرى قضية موسمية؟ لا، والحقيقة الأسرى قضيتنا كل يوم. يعني لما كانوا مضربين عن الطعام كان هناك متضامنين مع الأسرى ومضربين معهم عن الطعام وكان هناك خيام اعتصام، لكن ربما يتكثف ذكر الأسرى في يوم الأسير الفلسطيني، وهذا شيء طبيعي وهذا شيء معهود ومعتاد. لكن الأسرى أخي الكريم في الذاكرة، الأسرى في القلب، الأسرى في العقل، الأسرى في أسرنا، في إعلامنا، مفروض إن شاء الله تعالى، خاصة يعني من كان عنده دين، من كان عنده انتماء، من كان عنده إحساس، من كان عنده وطنية، لا يمكن قضية من ضحوا لأجلنا أن لا نذكرهم. وأن لا نكون معهم بالقلوب والعقول والنفوس وفي اجتماعاتنا وأسرنا ولقاءاتنا مع أحبابنا مع أهلنا إلى آخره، دائما يكونون على بالنا على ذكر منا إن شاء الله تعالى. فأن يزيد ذكرهم في يوم الأسير هذا شيء طبيعي، يتكثف ذكر الأرض في يوم الحرب لا بأس. وهكذا يعني الأمثلة الحقيقة كثيرة، يعني نتكلم عن الجهاد مثلا في ذكرى بدر بزيادة شوية، ما هذا ما في حرج. مش معناه أنه إحنا نسينا موضوع الجهاد إلا يوم بدر مثلا أو يوم أحد أو لا، وهكذا من أسير.
جيد، حياك الله وأهلا بك شيخ الفضل وبارك الله فيك على هذا الكلام. شيخنا الحبيب، يعني الجندي اليهودي كما تعلم لطالما أخاف جيوشا عربية، ولقد أرانا الله تعالى اليوم الذي نرى مجاهدين وهم يدوسون على رؤوس الصهاينة وهم في مواقعهم وبدون أن يطلقوا طلقة واحدة. بعد هذا هل أمتنا ضلت الطريق أم ماذا شيخنا بخصوص أو بالنسبة لموضوع الأسرى على وجه التحديد؟
والله يا أخي شام أمتنا ما ضلت الطريق،
نعم،
لكن أمتنا تتعرض لأعظم مؤامرة في الكون. أمتنا اجتمعت عليها الآن قوة عالمية وقوة محلية وقوة يعني حولية كما يقال، يعني هذا الصحيح مولى بس العالم أم شعبنا ما صدرنا لا يرهبون هناك. كل هذا يكون
طيب. يبدو أن الاتصال هناك رداء في الصوت من المصدر بإذن الله تعالى. الآن الأخوة يصلحون الاتصال ويكون معنا الدكتور بإذن الله تعالى، الدكتور أحمد نوفل. الآن معنا الدكتور، يبدو أن الدكتور قطع الاتصال، إن شاء الله الأخوة يعودون أو يعاودون الاتصال به مرة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. ونحن بإذن الله عز وجل في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة يوم الأسير الفلسطيني الذي نأمل من الله تبارك وتعالى أن يفرج كرب إخواننا الأسرى وأن يخرجهم جميعا إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين وأن يعوضهم جميعا عن كل ما عانوه وعن كل ما لقوه في سجون الاحتلال بالأجر التام يوم القيامة بإذن الله تعالى، إذ الأجر بغير حساب بإذن الله تبارك وتعالى. عودة إلى شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد نوفل، تفضل شيخنا.
أخي الكريم، أقول أمتنا ما ضلت الطريق لكنها تتعرض لمؤامرة ضخمة يشترك فيها العالم،
نعم،
كله وقوة محلية تتشارك مع هذا العالم دون أن نفصل ودون أن نحدد. وبالتالي من فضل الله يعني النفس الجهادي مستمر، نفس المقاومة مستمر، الحراك الجماهيري والشعبي مستمر، الشوارع صاخبة بالساخطين على العمالة والعملاء من فضل الله. فمستحيل أن نقول أمتنا هانت أو ضلت طريقها أو نسيت أحبابها وأسراها وإخوانها، هذا غير وارد. لكن شغلوها بلقمة الخبز، شغلوها بالهموم اليومية، أثقلوها بالتكاليف والواجبات، أرهقوها بالسجن والأسر وإعلام الضلال. والله لو تعرضت أدخن قوة في العالم لما يتعرض له شعبنا وأمتنا لذابوا مثل الملح، لكن شعبنا صامد وثابت على حقه ويقاوم بإذن الله ويذكر أسراه، ويوم الفرج بإذن الله قريب. نحن موصولون بإله الكون، نحن موصولون بالناصر العظيم سبحانه، لن تهون أمتنا، لن تنهزم أمتنا، نحسن الظن بها، نحسن الثقة بها. إن فقدنا ثقة بأمتنا فبمن نثق بعد الله عز وجل؟
نعم.
إذن هذا غير وارد أن نشعر بالإحباط تجاه أمتنا، غير وارد إطلاقا، إنما ثقة واعتزاز بها إن شاء الله وتقدير لتضحياتها، لكن حث لها وحض على مزيد وتبصير لها بالطريق وتبصير لها بحجم المؤامرة وتواصل معها بالثبات والحق والصبر، هذا في عجالة ما يقتضيه الموقف.
فتح الله عليك شيخنا الفاضل، وبإذن الله إن شاء الله تعالى أمتنا تتعافى قريبا مما هي فيه. آمين. بإذن الله تعالى. شيخنا الفاضل، الآن الأسرى يستمعون إليك وأنت تتكلم إليهم من الأردن، يعني نريد منك شيخنا الفاضل تبين قيمة ما يعانوه الأسرى من صبر على ظلم الأسر وعلى فراق الأهل وعلى عذابات السجن والمرض وقسوة السجن وقسوة السجان، قيمة هذا عند الله تبارك وتعالى.
أحبابنا الكرام، أنتم عند الله في عين رعايته، يعني من فضل مولانا أن جعل لكم نبي كريم أسوة لكم، يوسف عليه الصلاة والسلام فلبث في السجن بضع سنين، هذا ليكون لكم لكل أسير حر شريف كريم، أنتم جوهرة الأمة، أنتم درة الأمة حقيقة، مش مجاملة لا والله ولا مبالغة لا والله، أنتم عيون الأمة كلها عليكم. وإن شاء الله الأسرى الصهاينة الحقيرين الذين في قبضة إخواننا في غزة في حماس سيكونون هم الثمن الذي يخرجكم إن شاء الله تعالى، ما كانش الدفعة هاي جلكم فالدفعة القادمة، والشباب الأبطال على أسر هؤلاء الأنذال مقتدرون إن شاء الله، وسيخرجونكم حرا حرا بطلا بطلا بإذن الله تعالى. ثقوا بربكم، ثقوا بأمتكم، ثقوا بشعبكم، ثقوا بمجاهديكم، لن ينساكم الله من فضله. أحبابنا الكرام، القرآن تواصوا به وتعاهدوه يكون حصنكم ودرعكم إن شاء الله، أخوتكم يا إخواننا الأسرى من كل الجبهات، في الأسر ما في جبهات، في الأسر ما في فرقة، ما في نزاع، ما في خصومة، ما في خلاف، ولكن أخوة وتراص صفوف، أنتم أمام عدو خطير، ثم اعلموا أن هذا العدو المجرم يمارس أعتى الممارسات النفسية ويسخرها في سبيل إضعاف معنوياتكم، فدائما تسلحوا باليقين، تسلحوا بالصبر والثبات والعزم، وكان الله تعالى معكم، ثبتكم، صبركم، قواكم، اعلموا يعلم الله أننا لا ننقطع عن الدعاء لكم إلى الله القدير الكريم سبحانه أن يفرج عنكم سريعا وقريبا، وأن يجعلكم بإذن الله تعالى في عين حمايته وتعهده ورعايته. الأسير عند الله شيء عظيم وأوصى به مولانا، هذا إذا كان من غيرنا، كيف إذا كان من خيرة أحبابنا وأبنائنا، أنتم يعلم الله في فؤادنا في قلوبنا، ولذلك دعاؤنا لكم إلى الله موصول بالثبات بالنصر إن شاء الله تعالى بالإخراج السريع. على كل حال أحبابنا الكرام، من سجنوهم منكم مؤبدات، يا إسرائيل أصلا لن تكمل بإذن الله 6-7-8 سنوات أقصى حد من الآن، وهي ذاهبة إلى الجحيم إن شاء الله تعالى، ولذلك مؤبداتهم يبلعوها، ولن تستمر فترتكم بإذن الله. أولا إخراجكم على يد مجاهدي حركة الحماس وإخواننا المجاهدين الآخرين جهاد وأشراف فتح وغيره، الأسرى الذين يأخذونهم سيكونون فداء لأسركم، ثم هذه الدولة الزائلة إن شاء الله ستتحطم هي وقيودها وسجونها، وتكون أنتم الأحرار وهم من تلفظهم الديار إن شاء الله تعالى. قواكم العزيز الجبار، حياكم الله إخواننا الكرام.
شكر الله لك شيخنا الحبيب، وبارك الله فيك وجزاك الله خير، ونفع الله بك الإسلام والمسلمين بإذن الله تعالى، ودمت لنا ولأمتنا بإذن الله تعالى نبراسا وعنوانا بإذن الله عز وجل. الشكر موصول في نهاية هذا اللقاء مسلمين الكرام لكل من شاركنا، فضيلة الدكتور سلمان الداية، وكذلك الدكتور يونس الأصل، وكذلك الدكتور أحمد نوفل من الأردن، بارك الله فيهم وجزاهم الله خير. شكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بهاء تيم، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، ونحن على موعد بإذن الله تبارك وتعالى مع تحرير الأقصى الأسرى والأقصى بإذن الله تعالى، لتكون حلقة خاصة بإذن الله تعالى في هذه البشرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.